ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 31 اغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. وفاة شخصين جراء السيول والأمطار في القضارف وجنوب دارفور، والسيول تجتاح قرى في القضارف والجزيرة. خبراء اقتصاديون يتوقعون انفجارا في أزمة الدواء، وصيادلة يتخوفون من زيادة الأسعار بنسبة 300%. مكونات أبو جبيهة تقبل بوساطة الطرق الصوفية، ومفوضية حقوق الإنسان تشرع في التحقيق في أحداث كولجي وما جاورها. شبكة الصحفيين تدين الاعتداء والتضييق على 2 من الصحفيين، وموظفون سابقون يواصلون إغلاق مقر برنامج الغذاء العالمي بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني عن وفاة طفل يبلغ من العمر 2 بسبب الأمطار الغزيرة بمحلية برام بولاية جنوب دارفور، إلى جانب وفاة مواطن بسبب تعرضه لصاعقة كهرباء أثناء عمله بأحد المشاريع الزراعية بمحلية الفاو بولاية القضارف. وأشار الدفاع المدني بحسب المكتب الصحفي للشرطة أن الأمطار الغزيرة في محلية أم القرى بولاية الجزيرة تسببت في غمر لقرية ميجر سيبتا شرق المصرف بارتفاع متر إلى نصف متر، وأن المنازل محاطة تماما بالمياه مما تسببت في انهيار بعضها جزئيا. وفي الخرطوم واصلت مياه النيل الأزرق غمر كمائن الطوب، وما زالت تهدد المناطق المجاورة للنيل في أمدوم بشرق النيل. وأشاد مواطنون بالجهود التي بذلتها السلطات في تشييد الحواجز الترابية مما قلل من الأضرار. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
إحنا دائرين حكومة تجي تراجع للترس، ترس هسي عاملينها كويس، لكن برضو في ناس مضررين منها لأن مقفل الشغل كله، في باقي كمان جو الموية يعني قريب قفلوها ساي، مفروض الترس ده تكون عديل كده تكون مستديم في محلها، شغالين شغالة كده ما مظبوط. هي ترس فعلا ترس الموية أي شيء، لكن بس يخلوا مسافة شوية، يعني شغل الناس عندهم شغل جوا، عندهم كمان جوا حيطلعوها، هي برضو ضرر للمواطن برضو.
وفي محلية الحصحيصة بولاية الجزيرة تسببت الأمطار والسيول في انهيار عدد 27 منزل كليا في كمبو عبد الرحيم، مما أدى لبقاء 27 أسرة بدون مأوى. وأوضح الدفاع المدني أن الأسر تم ترحيلها إلى قرية النديانة القديمة ريف وحدة الحصحيصة، وتم توزيع خيام بعدد أسرهم ومجموعة من أدوية الطوارئ. وفي ولاية سنار تسببت الأمطار في توقف جزئي للحركة في طريق خور القعرة ومرور المركبات الصغيرة فقط عبره، بينما تواصل التوقف التام للحركة بطريق خور الملوية الذي يربط سنجا بولاية النيل الأزرق بسبب انقطاع الطريق جراء الأمطار والسيول. وفي ولاية القضارف اجتاحت السيول والأمطار مجددا عدد من قرى محلية الفاو، وهي روينة وميجر 5 وقرية 1 وقرية 2 و4 و2 وقرية 5. اشتكى مواطنون من مختلف الولايات من الارتفاع المتزايد في أسعار السلع وتردي خدمات الصحة وقطوعات الكهرباء والمياه، فيما اشتكى التجار من ركود حركة البيع. وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو في مقابلة مع راديو دبنجا تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية لسياسات الحكومة منذ أغسطس 2019، وقال إن الحكومة وضعت الأسبقيات الخاطئة واهتمت بقضية سعر الصرف والعجز في الموازنة بدلا من الاهتمام بالإنتاج والبنية التحتية وإصلاح استغلال طاقات الاقتصاد، وذلك لإرضاء صندوق النقد الدولي. وأوضح أن تطبيق الحكومة روشتة الصندوق قبل تطبيق الإجراءات الداخلية أرهق الشعب السوداني وأدى لارتفاع في الأسعار وتزايد معدلات التضخم. وطلب الحكومة بالتروي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تم إنجاز الشق الأول، داعيا للذهاب إلى المفاوضات بعد الإصلاح الداخلي ورفع الطاقة المستغلة من الاقتصاد وتوسيع رقعة المساحات المزروعة خاصة في مشروع الجزيرة والإصلاح الهيكلي للكهرباء وإنشاء محطات الطاقة الشمسية. وأضاف الدكتور صبقي كابولو في هذا الخصوص:
الوضع الاقتصادي الراهن هو نتيجة لسياسات الحكومة منذ أغسطس 2019 حيث وضعت الأسبقيات الخاطئة واتبعت المنهج الذي تطلبه الصندوق منها وهو اهتمام بمتغيرات ما يسمى بالاقتصاد الكلي زي سعر الصرف والعجز في الموازنة وده أدى للكلام حول زيادة أسعار المحروقات سواء كان تحت شعار رفع الدعم أو عدمه زيادة أسعار الخبز زيادة أسعار الكهرباء إلى آخره.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو انفراج أزمة الدواء بسبب تخصيص مزادات النقد الأجنبي للسلع الأساسية خاصة الأدوية، وأشاد في مقابلة مع راديو دبنجا بالحد من استيراد السلع الكمالية مما أسهم في استقرار سعر العملة، وقال إن هذه السياسات أسهمت في استقرار العملة ودخول تحويلات المغتربين إلى النظام المصرفي التي توقفت منذ السبعينات، ودعا الحكومة للإسراع في إصلاح قطاع الصادر وإعادة شركات الامتياز بجانب احتكار استيراد البترول والعودة لقانون الضرائب التصاعدية على أساس نوع الإنتاج بجانب استرداد الاقتصاد من الطفيليين. وانتقد تأخير الحكومة إصلاح النظام المصرفي مما أهدر مبالغ مالية ضخمة لصالح الطفيلية. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو في هذا الخصوص:
يعني أنا أتوقع مثلا إنه أزمة الدواء ستنفرج لأنه الآن المال يخصص لاستيراد الدواء، الحد من استيراد السلع الكمالية بهذه الطريقة صار أكثر استقرارا، وبل ترك المال الذي يأتينا من الخارج من السودانيين العاملين بالخارج يمر عبر النظام المصرفي منذ فترة طويلة جدا، يمكن منذ سنة 79 توقفت هذه المسألة وزاد توقفها خلال نظام البشير بشكل سياسات معادية للعالم.
من جهة أخرى توقع عدد من الصيادلة ارتفاع أسعار الأدوية إلى أكثر من 300% بسبب تحرير الدواء مع توفره في الصيدليات. من جانبه انتقد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر مرغني طلب بنك السودان أدوية شركات معينة في المزاد رقم 10 للنقد الأجنبي، واعتبر تدوينه على صفحته في فيسبوك القائمة المذكورة جريمة مكتملة الأركان، وأن الترويج للأدوية بأسمائها التجارية يعتبر ممارسة لا أخلاقية ترقى لمستوى الاتهام بالفساد. قبلت إماراتا كنانة والحوازمة بمحلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان المبادرة التي طرحها الطرق الصوفية بكردفان والنيل الأبيض لطي الخلاف بين الأطراف المتصارعة بمحليتي قدير وأبو جبيهة. وقال النية الحسين عمدة كنانة بالمحلية لراديو دبنجا أن وفد مقدمة من الطرق الصوفية بقيادة الجيل الطيب محمد التقى بهم وطرح لهم مبادرة لعقد صلح وعفو بخصوص الأحداث التي نشبت بين دار علي والكواهلة ولونغان في يونيو الماضي. وأوضح النية لأنه من جانبهم كإمارة كنانة وافقوا على المبادرة كما وافقت إمارة الحوازمة كذلك. وأوضح أن الكواهلة ولونغان بمحلية قدير هما طرفين أساسيين في الصراع ويجب أخذ رأيهما وموافقتهما حول المبادرة. وأضاف النية الحسين عمدة كنانة بمدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
يعني إنه ما عندنا مانع، لكن قلنا لهم اللي توصل هناك لأنه الحدث كبير في كلوجي والمكونات الثلاثة للمحلية قدير هم الناس المعنين بهم الحدث زي الناس كواهلة كنانة.
من جهة تانية تشهد محلية أبو جبيهة هدوءا نسبيا بعد أن شهدت انفلاتات أمنية بداية أغسطس الحالي، وشهدت مدينة أبو جبيهة انعقاد ورشة تدريبية حول التحصين الفكري استهدفت الإدارات الأهلية وأئمة المساجد ومشايخ الطرق الصوفية والمرأة. وقال النائب الحسين أن الورشة قدمها وكيل وزارة شؤون الأوقاف وعدد من المرافقين، وتحدثوا فيها عن مهددات الأمن والسلم الاجتماعي والخطاب الدعوي، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الورش في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وأضاف النائب الحسين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
نازل لهم يومين أو ليس عندهم محاضرة في صلاة الجمعة، وزعوا على المساجد المحلية كلها ثقافة عن الدين، وتكلم عن الجانب الأمني برضو، تكلم كثير عن تكلم عن المهددات الأمن الاجتماعي والخطاب الدعوي.
أعلن والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن الاتفاق مع الإدارة العامة لشرطة السجون على ترحيل المتهمين في أحداث محلية السريف إلى سجون الولاية تمهيدا لمعالجة المشكلة التي وقعت في مطلع شهر أبريل الماضي بين بطون قبيلة البني حسين، والتي أوقعت نحو 25 قتيلا وإصابة 12 آخرين على خلفية رفض مجموعة من القبيلة تعيين محمد إسماعيل حامد زعيما للقبيلة. وقال نمر في تصريح صحفي إنه عقد أمس ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الاتحادية الخرطوم التي استمرت عدة أيام اجتماعا مع المدير العام لشرطة السجون اللواء شرطة فيصل حاج عربي، وناقش معه قضية معتقلي محلية السريف بسجن الهودة بأم درمان، حيث اتفق الجانبان على ترحيل المعتقلين إلى سجون الولاية تمهيدا لمعالجة المشكلة وإطلاق سراح المعتقلين. بدأ وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول أحداث كولجي التي وقعت في بداية الشهر الحالي بعد وصوله إلى ولاية شمال دارفور يوم الجمعة. وشرع الوفد فور وصوله الفاشر في برنامج زيارات شملت منطقة كولجي ومعسكرات النازحين في زمزم حشابة وزمزم بوابة وطويلة وشجرة. وقامت المفوضية يومي السبت والأحد بجمع عشرات الإفادات والوثائق فضلا عن الالتقاء بالأهالي وذوي الضحايا والجرحى. من جهة أخرى قالت مفوضية العون الإنساني الاتحادية إنها تسعى لتسيير قافلة كبرى بمشاركة المفوضية العام للعون الإنساني الاتحادي للوصول للمتضررين في مناطقهم، خاصة في مناطق كولجي وقلاب وطويلة وسرتني. وأضاف والي ولاية شمال دارفور نمير عبد الرحمن في هذا الخصوص:
والاجتماع ناقش القضية المهمة اللي هو إننا نعمل نداء ومناشدة لمساعدات إنسانية هيتقدم للناس اللي تأثروا بالحرب الأخير في المشاكل الأخيرة اللي حصلت في ولاية شمال دارفور، ودي اللي هو مناطق بتاعت قلاب وكولجي وطويلة وخزان تنجر، وكمان برضو مساعدات كبيرة لمنطقة بتاعت معسكر سروتين للنازحين. دي القضية ناقشناه، والمفوض العام هيعمل دعوة لكل المنظمات العاملة في الحقل الإنساني ويدوا مساعدات كبيرة، وهو شخصيا هيزور مدينة الفاشر.
من جهة أخرى وجه والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن انتقادات لإغلاق موظفي الحراسة السابقين في برنامج الغذاء العالمي بوابات مقر المنظمة ومنع الموظفين من الدخول إلى مقراتهم ومزاولة عملهم. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مشترك مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي والمفوض العام لمفوضية العون الإنساني في الخرطوم إنه اعتصام الموظفين تحول إلى العنف داعيا للسماح للموظفين بالدخول إلى المقرات. وقال إنه برنامج الغذاء العالمي وافق على النظر في القضية ودراسة كيفية معالجتها، موضحا إنه الأمر يحتاج إلى وقت طويل. وكان اعتصام موظفي الحراسة السابقين أمام مقر برنامج الغذاء العالمي في الفاشر تواصل للشهر الرابع، حيث أغلق المعتصمون خلال الأيام الماضية بوابة المقر ومنع الموظفين من الدخول إلى المقرات. وقال نمر عبد الرحمن في هذا الخصوص:
المظاهرات واحدة من الحقوق المنصوصة في الدستور، وبرضو حق مشروع لكل مواطن، ولكن يكون بالطريقة السلمية. نحن ناقشنا قضيتهم الآن واتفقنا على أنه المظاهرات أخذت جزء من العنف، وخاصة لما منعوا الموظفين في أنه ما يزاولوا نشاطهم ويدخلوا مكاتبهم ويزاولوا الأنشطة بتاعتهم المعروفة، وهذا بالتأكيد ضد المظاهرات السلمية وأيضا ضد الحق بتاعهم ذاته كمواطنين مطالبين.
أدانت شبكة الصحفيين الاعتداء الوحشي على الصحفي محمد المصطفى من قبل مجموعات نظامية يوم السبت. وأكدت الشبكة تضامنها الأكيد مع الصحفي محمد المصطفى ضد هذه الانتهاكات التي بات تتكرر بصورة مؤسفة وبذات القدر من التربص الذي كان يمارسه نظام البشير. كما أدانت الشبكة المعاملة السيئة المتعنتة التي قوبل بها الصحفي طارق عثمان من قبل موظفي استقبال لجنة تفكيك تمكين نظام 30 يونيو، وأوضحت أن طارق الصحفي نفسه محاصرا بالتحقيق والمضايقات من قبل الموظفين ومنع من الدخول مما يعني حرمانه من حق الحصول على المعلومة، ودعت الشبكة المجتمع الصحفي لوقفة جادة ضد تلك الممارسات العدوانية من قبل القوات النظامية بكل أنواعها ضد الصحفيين. وكان أفراد استخبارات عسكرية اعتدوا بالضرب على الصحفي علي الدالي الأسبوع الماضي بصورة وحشية، مما أدى لإعلان الصحفيين مقاطعة أخبار المؤسسة العسكرية لمدة 3 أيام. دعا المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد مواقع المقابر الجماعية والكشف عنها وحمايتها والمحافظ عليها. وقال المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم 30 أغسطس أنه الافتقار إلى المساءلة عن الجرائم الماضية أدى إلى تعزيز مناخ الإفلات من الإيقاف في السودان، مشيرا إلى عدم محاسبة العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيسي بسبب قوانين الحصانة التي تحمي الجناة وانعدام الإرادة السياسية. وأوضح أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 تمنح الحصانة من الملاحقة لجميع أعضاء المجلس السيادي، وقال أن اللجنة الوطنية للتحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة لم تتمكن من إنجاز مهامها حتى الآن رغم مضي عامين على تشكيلها. أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار بدء تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق، وقالت فواتح النور الناطقة الرسمية باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في بيان إنه رئيس الحركة مالك عقار وصل إلى رئاسة الجبهة الثانية أولو يوم الأحد، يرافقه عدد من قيادات الحركة الشعبية، وسينضم إليه قيادات عليا من وزارة الدفاع في الأيام المقبلة. وقالت إن الترتيبات الأمنية من أولويات مطالب السلام المستدام من أجل الوصول إلى جيش وطني مهني واحد وقطاع عسكري وأمن موحد. أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إن الاستثمارات في البلاد مرتبطة بمعالجة تحديات الكهرباء، وشدد حمدوك لدي تفقده يوم الاثنين محطة قري 3 للتوليد الحراري يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين على ضرورة وضع سياسات لدعم قطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الفنية والإدارية والمالية، مؤكدا أن المعالجات تحتاج لمناقشة القضايا بكل وضوح وشفافية، ووجه بمعالجة إشكالات محطة قري 3 في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل. من جانبه أكد وزير الطاقة العمل بعزيمة للإيفاء بالمطلوبات، ونوه لوجود مشاكل مالية تتطلب توفير موارد لقطاع الكهرباء وتمويل الإصلاح به، وقال إن الربط الإقليمي يكلف 700 مليون جنيه. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي تخصيص 300 مليون دولار لإقليم دارفور من جملة المبالغ التي خصصتها أمريكا لدعم عملية السلام، موضحاً أن الأيام القادمة ستشهد عدد من الإيداعات من قبل البنك الدولي وسيخصص جزء كبير منها لدارفور. وأوضح مناوي خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يوم الأحد بمكتبه بالخرطوم إن حكومة الإقليم بصدد وضع الدراسات لتكملة مشروع مصادر المياه بالإضافة إلى مشروع الطاقة والمشروعات الأخرى التي يمكن تمويلها من البنك الدولي. وبخصوص الإشكاليات الصحية في ولايات دارفور، كشف مناوي إنه اتفق مع وزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب على توفير عدد 2 سيارة إسعاف بشكل عاجل وتأهيل كل عنابر الحوادث والطوارئ بمستشفيات الإقليم، إضافة لإنشاء المجلس الصحي العام لإقليم دارفور. سجلت الولاية الشمالية يوم الأحد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات. وقالت وزارة الصحة بالولاية في تقريرها الوبائي اليومي إن الحالات النشطة بالمنزل بلغت 50 حالة، والحالات النشطة بمركز العزل دونغولا بلغت 5 حالات، ولم يسجل مركز العزل بحلفة أي حالات نشطة، وسجلت محلية دونغولا 2 ومحلية حلفة 5 حالات. الخبر الأخير في النشرة، استقبل والي غرب دارفور خميس عبد الله يوم الاثنين قافلة الدعم الإماراتي لولاية غرب دارفور والتي تحمل مواد الإيواء والغذاء للنازحين بالمعسكرات. وأشاد خلال استقباله القافلة بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية وأمين عام الحكومة وقيادات المجتمع والمرأة بجهود دولة الإمارات والنائب الأول لمجلس السيادة على الجهود المقدرة لشعب غرب دارفور، واعتبر القافلة ضربة بداية وهناك قوافل أخرى تتوالى إلى غرب دارفور. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. ننوه مستمعنا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور صدقي كبلو، وحنتناول خلال هذه الحلقة التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد والذي يتمثل في ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب، وأيضا عجز الدولة عن القيام بالتزاماتها تجاه إصدار جوازات السفر وطباعة كتب المنهج المدرسي. وفي البداية نقول له مرحبا بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو في التطورات دي وأسبابها وكيفية معالجتها.
الوضع الاقتصادي الراهن هو نتيجة لسياسات الحكومة منذ أغسطس 2019، حيث وضعت الأسبقيات الخاطئة واتبعت المنهج الذي تطلبه الصندوق منها، وهو اهتمام بمتغيرات ما يسمى بالاقتصاد الكلي زي سعر الصرف والعجز في الموازنة، وده أدى للكلام حول زيادة أسعار المحروقات سواء كان تحت شعار رفع الدعم أو عدمه، زيادة أسعار الخبز، زيادة أسعار الكهرباء إلى آخر. بدلا من توجه آخر اقترح عليها من قبل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وجهات أخرى أكاديمية وغيرها، بأن تهتم بالاقتصاد الحقيقي المتمثل في الإنتاج والبنية التحتية، ومحاولة إصلاح هذا واستغلال الطاقات الموجودة فعلا في الاقتصاد، لأن ذلك هو الطريق الوحيد لتحسين متغيرات الاقتصاد الكلي، وذلك سيعطي الحكومة فرصة أفضل في التفاوض مع الآخرين. لكن الحكومة لأسباب متعلقة بالعزلة الدولية التي وجدت فيها البلاد ومحاولاتها لرفع السودان من قائمة الإرهاب، لمعالجة مسألة الديون، لعودة السودان للاقتصاد الدولي، رأت أن تبدأ بإرضاء الصندوق، وقد كلف هذا الشعب السوداني رهقا كثيرا. ما عانيناه من ارتفاع في الأسعار ومعدل التضخم وصلت لغاية 420% في الشهر الماضي، سبب الأساسي هو تطبيق رشدة الصندوق قبل اتخاذ الإجراءات الداخلية، وكان حجتها أنه ليس لديها من موارد لاتخاذ أي إصلاحات داخلية، وكنا نقول أن هذا خطأ، هناك موارد، لكن الحكومة أيضا لا تتخذ من الخطوات ما يجعلها تستحوذ على هذه الموارد. تحدثنا عن إصلاح قطاع الصادر وعودة شركات الامتياز كالحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن، تحدثنا عن احتكار المؤسسة العامة للبترول لاستيراد البترول وتجارته، لأنه هذا يحقق أرباح كبيرة وفوائد ممكن تساهم في حل مشكلة الإيرادات الحكومة. تحدثنا عن العودة لقانون الضرائب عام 86 والذي يسمح بالضرائب التصاعدية ويوسع القاعدة الضريبية ويميز بين الممولين الضرائبين على أساس نشاطهم، فيشجع النشاط الإنتاجي والخدم المفيد ويفرض ضرائب أكثر على النشاط الطفيلي. الحكومة لم تبذل مجهودا كبيرا في استرداد الاقتصاد من الطفيليين، وهذا سبب لها مشاكل، يعني سواء كان مشكلة الخيش التي يتحدث عنها الناس أو مشكلة السماد، هذه مشاكل متعلقة بالرأسمالية الطفيلية أكثر من، وإن الحكومة تترك لها المجال للاستيراد في هذه الأوجه. أيضا تأخير الحكومة لإصلاح النظام المصرفي بدءا من بنك السودان وانتهاء بالمصارف التجارية، هذا ترك التمويل والمال العام في خدمة الطفيلين. و يعني بيانات لجنة التمكين الأخيرة وخطوات بنك السودان بالحجز على بعض الحسابات يوضح ذلك، أن هناك تريليونات من الجنيهات تعمل في تجارة العملة والسلع وتسحب من أحيانا من النظام العام المالي بحيث تخلق الأزمات. كل هذا كان من الممكن لو اتجهت الحكومة للداخل. أولا لو اتجهت الحكومة للداخل لوحدت سعر الجنيه في حوالي 900 الدولار في حوالي 900، لو سبقتها بإجراءات حسعة تنفذها. يعني الآن الحكومة عبر البرنامجة لبيع الدولار بالمزادات حددت لمن تبيع، الاستيراد ماذا، وهذا كل الذي طلبناه في الوقت السابق، إنه يجب أن نحدد الاستيراد الضروري ونضع له المال الكافي وهكذا. يعني أنا أتوقع مثلا أنه أزمة الدواء ستنفرج، لأنه الآن المال يخصص لاستيراد الدواء. مشكلة الحد من استيراد السلع الكمالية بهذه الطريقة دولار أكثر استقرارا، وبل ترك المال الذي يأتينا من الخارج من السودانيين العاملين بالخارج يمر عبر النظام المصرفي منذ فترة طويلة جدا، يمكن منذ سنة 79 توقفت هذه المسألة، وزاد توقفها خلال نظام البشير بشكل سياسات معادية للسودانيين العاملين في الخارج، تشجيع المضاربين الذين يشترون العملات في الخارج وتوجيهها توجيه خاطئ. أنا أعتقد الآن الحكومة بعد إنجاز الجزء الأول من الصندوق يجب أن تتروى في المفاوضات مع الصندوق، وأن تذهب إلى هذه المفاوضات ولديها سياساتها هي والمرتكزة على الإصلاح الداخلي. يعني يجب رفع الطاقة المستغلة من الاقتصاد. يعني لا يمكن أن يكون عندنا مثلا في مشروع جزيرة فرض 1.2 من 10 لا 1.5 من 10 مليون فدان المفروض نزرعه من مجمل 2.2 من 10 فدان. لا نستطيع زراعة أكثر من 400 إلى 600 ألف فدان في السنة لأنه الإصلاح الهيكلي في الجزيرة لم يكتمل، للإصلاح في الري اكتمل، لا علاقات الإنتاج مع المزارعين وعيد تنظيمه بشكل ديمقراطي وموفق. وهذا صحيح كما يمكن القول بالكهرباء، يعني الكهرباء لم يحدث إصلاح لهيكلها، ما زالت الثلاث شركات تعمل، شركة التوليد المائي، شركة التوليد الحراري، وشركة التوزيع. وكل شركة من هذه الشركات لديها مجلس إدارة ومدير عام ومراقب مالي ومنصرفات إدارية لا أول لا ترفع سعر تكلفة إنتاج الكهرباء، وما زلنا لا نضع القرار الصائب اللي هو أثناء إصلاحنا للمحطات الحرارية يجب علينا أن ننشئ محطات للطاقة الشمسية. والآن انفتح علينا بعد ما الشعب السوداني تحمل هذا العبء، انفتح علينا المجتمع الدولي ولديه منح وهناك إمكانيات للقروض والاستثمارات. يجب أن نضع الطاقة الشمسية في المقدمة، يجب أن نضع إصلاح الري، إصلاح مصانعنا المتوقفة أو التي تعمل بطاقة متدنية وتجديدة. لا يمكن لحكومة أن تكون بتنظر لأهم صناعة من الصناعات الغذائية كصناعة السكر تنهار أمامها كويس وليست لديها حلول عاجلة تعطيها الأولوية، لأنه البديل أن نستورد سكر من الخارج، معناه ما عملنا أي حاجة، إنه نحسن ميزان التجاري وبعدين نضيف افتراض بتاع سلع ضرورية ينهار الميزان التجاري من جديد. هناك مسألة الذهب، ومسألة الذهب هذه مسألة مهمة جدا. إذا كان للسودان أن يستثمر في المستقبل فلا بد من إدارة إنتاج وسوق الذهب بشكل عقلاني وبتدخل مباشر من الدولة وتنظيم الإنتاج حتى إنتاج المواطنين العاديين، يمكن عدم قهرهم لكن تنظيمهم بحيث هم يستفيدوا والشعب السوداني كله يستفيد. إصلاح الإنتاج البترولي وفتح المجال للاستكشافات، الحقيقة نحن لا نستكشف، نحن نعرف أن لدينا بترول في حضن روابة، لدينا غاز في النيل الأزرق، لدينا يعني نعرف مناطقهم. كل المسألة كيف نستخرج ذلك وباتفاقات زائد عائد، ليس للحكومة المركزية وحدها ولكن للمناطق التي ينتج فيها هذا البترول وهذا الذهب. هذه مسألة مهمة، ودي قضية مهمة في من قضايا السلام، قضية مهمة من قضايا السلام لأنها تتعلق بتقسيم الثروة وتتعلق بمعالجة قضية التنمية غير المتوازنة. فعشان كده لازم نفكر فيها تفكير خارج الصندوق، نفكر فيها تفكير خارج الصندوق، وده هو اللي بيخلي السلام دائم واللي بيخلي انه النازحين واللاجئين من مناطق الحرب عندما يعودوا لمناطقهم لا يعودوا للمناطق التي كانت في 2003 كما هي، انما بتغيير في هذه المناطق، استثمارات جديده، سكن جديد، خدمات جديده، طاقه شمسيه، مياه، يجب أن يعودوا إلى هذه المناطق في القرن 21، لا نعيدهم كما كانوا يعيشون في قرون سابقة. يعني هذه المسألة عايزة نظرة شاملة وحل الأزمة الاقتصادية. يتحدثون إنه نحن عايزين حلول قصيرة المدى، ليس هناك حلول قصيرة المدى منفصلة عن القرون الحلول المتوسطة وطويلة المدى. ما تفعله اليوم يؤثر فيما يحدث غدا وبعد غد، فيجب أن تكون النظرة متكاملة. شكرا يا سيدي.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الخبير الاقتصادي الدكتور صدي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا حول الشأن الاقتصادي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة بنقدم لكم الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري. وإدريس الأنباري هو زي ما قلنا
من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. وزي ما عارفين مستمعينا الكرام إنه محاكمة علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب في الفترة الجاية ومطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي نظام المحكمة الجنائية الدولية نص النظام على إمكانية مشاركة الضحايا في المحاكمات.
وعشان نعرف أكثر كيفية مشاركة الضحايا في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، نواصل لقائنا مع السيد إدريس الأنباري في الجزء الثاني. أهلا ومرحبا بك السيد إدريس الأنباري.
السلام عليكم. أهلا وسهلا.
بمناسبة تقديم طلب المشاركة، كما ذكرنا سابقا أنه ضحايا الجرائم المنسوبة للسيد علي عبد الرحمن الماسل بسبب أمام المحكمة بهذا التعريف سيكون عددهم كبير وبعيدين من المحكمة. كيف يمكن للمتضرر أو الضحية يسجل لطلب الحضور المحكمة أو إجراءات المحكمة الجنائية؟ هو موجود في دارفور الآن.
طبعا لا يحتاج يعني الضحايا المشاركون إلى السفر إلى لاهاي، ولكن من أجل المشاركة في الإجراءات في المحكمة يتعين على الضحايا تقديم طلب كتابي. فلتسهيل هذه العملية أعدت المحكمة استمارات خاصة لطلب المشاركة، ويجب على الضحايا إكمال هذه الاستمارة استمارة الطلب وإرسالها إلى قسم مشاركة الضحايا في المحكمة. وهذه هي هذا هو قسمنا نحن. في استمارة الطلب يمكن للضحايا وصف حالاتهم ويعني طلب إجراءات محددة من القضاة ومشاركة آرائهم فيما يتعلق بما حدث لهم. والغرض من استمارات الطلب هو جمع معلومات كافية من كل مقدم طلب لتمكين القضاة من تقرير ما إذا كان مقدم الطلب يحق له المشاركة في الإجراءات وطلب تعويضات. فنعلم بأن هذا ليس بسهل في أكثر الحالات لعدد كبير من الضحايا مثلا في السودان. هذه الاستمارات يعني نعرف بأنها هي موجودة ومتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، موجود للتنزيل. فما نقترحه نحن في قسم الضحايا في المحكمة، ما نقترحه هو أن يطلب أي شخص يرغب في التقدم للمشاركة أن يرغب المساعدة من أي شخص تلقى بعض التدريبات من المحكمة فيما يتعلق باستمارات الطلب. قد تكون هذه مؤسسات أو جمعيات في السودان أو يعني محاميين، أيضا تتواصل المحكمة مع هؤلاء الفعالين الذين يمكن لهم فعلا مساعدة الضحايا فيما يخص التقدم وملء الاستمارات وغير ذلك.
نعم سيد، تدريس الآن ويمكن أن يكون بيسمعنا أو يسمع هذا اللقاء عدد كبير جدا من الضحايا، ويظل السؤال لديهم قائم: ماذا أفعل إذا أردت أن أقدم لحضور الإجراءات؟ أنت ذكرت اللجوء لبعض المؤسسات أو لبعض الأفراد، هل لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن دور لفتح مكاتب أو تحديد جهات محددة ممكن أن تساعد هؤلاء الضحايا في ملء هذه الاستمارات؟
في الوقت الحالي اليوم ليس هناك أي مكتب داخل السودان، يعني المحكمة الجنائية الدولية ليست لها مكتب خاص لها في السودان، فنعرف بأن هذا يعني لا يسهل القضية الأمر، فلهذا يعني هذا هو فلهذا يعني المحكمة هي يعني تتواصل دائما وتكراريا مع جميع الأشخاص والفعالين الموجودين الآن في السودان، يعني جمعيات ومؤسسات غير حكومية موجودة يعني في دارفور وفي السودان بصفة عامة، نتواصل معهم لكي يكونوا هذه يعني هؤلاء الفاعلين على بال ولهم جميع المعلومات الخاصة بالمشاركة، ولكي يكونوا هم يعني الأشخاص الذين يمكن أن يتوجهوا الضحايا لهم عندهم للحصول على المعلومات. فنحن نعرف بأن يعني الأمر صعب شيئا ما عندما لا تكون للمحكمة هناك يعني أي مكتب خاص بهم في داخل السودان، ولكن نحن نحاول ويعني نشتغل لكي يكون لدينا حضور بطريقة أخرى عبر أشخاص يعني هم يكونوا قرباء يعني قريبين ويمكن للضحايا التواصل معهم.
نعم سيد إدريس، يعني من بعد ما يتم ملء الاستمارات وإرسالها عن طريق هؤلاء المسهلين إلى المحكمة الجنائية الدولية قسم الضحايا والتعويضات، فلنفترض أن هذه الطلبات تمت إجازتها من قبل المحكمة، كيف يتسنى لهؤلاء الضحايا حضور هذه الجلسات بأعدادهم الكبيرة وبعد المسافات؟
عذرا لم أسمع يعني في آخر سؤالك، هل ممكن
جدا أنا أشرت لأنه إذا افترضنا أنه هؤلاء الضحايا تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وتمت إجازة طلباتهم واعتبرتهم المحكمة الجنائية الدولية أنهم ضحايا، السؤال نعم، كيف يحضرون هذه الإجراءات؟ ضع في بالك بعد المسافة و العدد الكبير للضحايا.
نعم، من المهم أن يعني أن يعرف بأن يحق للضحايا الاستعانة بمحامي عندما يشاركون في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. يعني نعلم بأن الإجراءات الجنائية هي إجراءات معقدة، ومن مصلحة الضحية للحصول على المساعدة والتمثيل المناسبين، وللضحايا الحق والحرية في اختيار ممثلهم القانوني الذي يجب أن يكون شخصا يتمتع بخبرة وأن يتكلم إحدى اللغات العمل في المحكمة الإنجليزية والفرنسية، في ففي استمارات الطلب للمشاركة يمكن للضحية تحديد من سيكون ممثله القانوني. في القضية الحالية، في القضية ضد علي عبد الرحمن، هناك محاميين عينتهم المحكمة للضحايا، وهم السيدة أمل كلوني والسيد ناصر أمين، ويمكن اختيارهما في استمارات الطلب للمشاركة من طرف الضحايا. فللإجابة على سؤالك، هؤلاء المحامين سيكونوا هم الذين سيتواصلون مع الضحايا بشكل مباشر. فعندما تكون الضحية يعني قد أرسلت طلب، وإذا عينت هؤلاء المحاميين في الطلب، فالمحاميين هم الذين سيتواصلون معه، وهم الذين سيأتون إلى المحكمة ويدافعون على حقوق الضحايا. فالضحايا يكون يعني يكون لهم إمكانية إعطاء آرائهم إلى المحامي الذي هو سيتكلم يعني مباشرة معهم، ويقدم هذه المعلومات وهذه الطلبات للقضاة في المحكمة.
نعم سيد إدريس، هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية حددت أو قبلت 2 من المحامين ليمثلوا الضحايا ويحضروا بالإنابة عن الضحايا في إجراءات المحاكمة ويوصلوا صوت الضحايا إلى المحكمة.
تماما.
وهذه العملية يمكن تنظيمها عن طريق قسم الضحايا والتعويضات في المحكمة الجنائية الدولية.
طبعا طبعا.
نعم.
نعم.
إذا نعم. تفضل تفضل.
نعم، ما قلته هو يعني بالضبط هو يعني ما هو يكون في فيما يخص التمثيل. يعني الضحية لما تتقدم لها حرية الاختيار، يعني ممكن لها أن تختار هذان المحاميان يعني في مصلحته، لكي يكون دائما في تواصل مع المحامي، ويكون دائما على بال فيما يخص ما يجري في القضية. يمكن له أيضا أن لا يختار هذان المحاميين، ففي هذه الحالة يمكن له أن يكون ممثلا عبر مكتب خاص في المحكمة، هو مكتب المحامي العام للضحايا. ففي هذه الحالة سيكون أيضا الضحية ستكون الضحية أيضا متمثلة، ولها يعني ستكون دائما على بال خلال هذا المكتب إذا شاء. ولكن دائما سيكون في مصلحة الضحية أن يختار المحاميين الذين هم تعينوا، يعني عينهم القاضي في هذه القضية.
هل على الضحايا دفع مقابل للمحامين للقيام بهذا الدور؟
التمثيل والاستعانة من المحاميين وبصفة عامة، يعني جميع الإجراءات أمام المحكمة هي مجانية للضحايا، يعني ليس على ضحية أن يدفع شيئا تماما لكي يتقدم ولكي يرفع طلب للمشاركة وطلب للتعويضات، لأن المحكمة هي تتكلف بجميع هذه الأشياء.
نعم سيد إدريس، يعني الآن أوضحت لنا الكثير من الجوانب فيما يخص حضور الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا رغبوا فيما يخص محاكمة المتهم علي عبد الرحمن المعروف بكوشيب أمام المحكمة الجنائية. نحن وصلنا إلى خواتيم هذا اللقاء، ولكن قبل الختام لنديك الفرصة إن كانت لديك أي ملاحظة يمكن أن تقدمها للضحايا، من يسمعوك من الضحايا.
شكرا. ما يمكن أن أقوله هو أن الضحايا هم لهم مكانة خاصة في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، لهم حقوق، وهناك أشخاص في المحكمة هم مكلفين بدفاع هذه الحقوق. الضحية أمام المحكمة الجنائية الدولية تختلف تماما بشيء آخر، هو دور مثلا الشهود. يعني الشهود هم يعني يتقدموا فقط إذا كانت هناك استدعاء من طرف الدفاع أو المدعي العام، ولا يتكلموا في اسمهم، ولكن يتكلموا فقط ليأتون بدلائل للمدعي العام أو للدفاع. الضحايا هم يتكلمون باسمهم ويتكلمون كما يشاءون، يعني يقولون ما هم يريدون أن يقولوا. هم لهم صوت في الإجراءات، وعلى القضاة أن يأخذوا باعتبار هذا الصوت. فنحن في المحكمة نرغب أن يعني نقدم مساعدة لجميع الضحايا لكي يمكن أن يأتي هذا الصوت إلى لاهاي، ولكي يستمعوا القضاة وغير القضاة أيضا، لجميع يعني الأطراف، لكي يستمعوا إلى هذا الصوت. فمن الضروري أن يعرف أي ضحية من الضحايا، يعرف بأن له حق وله إمكانية أن يتقدم ويعني يقول ما له ما يريد أن يقوله في هذه القضية.
نعم سيد إدريس الأنباري، وكما ذكرت وللإيضاح لمستمعينا الكرام أن هناك فرق كبير بين الضحايا والشهود. كضحايا لهذه الجرائم المتهم بها علي عبد الرحمن، الحضور إلى المحكمة ورغبة الحضور إلى المحكمة هي اختيارية لمن يختار، ويمكن يجي ويشارك ويمكن أن يدلي بكل ما لديه حول هذه الجرائم، حول الأضرار الذي وقعت عليه. أما الشاهد فيتم استدعائه سواء كان عن طريق المحكمة أو عن طريق هيئة الدفاع أو هيئة الاتهام، ويأتي ليشهد في واقعة محددة تريد المحكمة أو يريد أحد الأطراف إثباتها أو نفيها. ونضيف على ذلك مستمعينا الكرام، لكل الضحايا اللي بيسمعونا اليوم يمكن التواصل معنا عبر راديو دبنجا. إن كانت لديكم أي أسئلة إضافية أو أي معلومات تريدون إيضاحها أكثر، تتصلوا علينا في راديو دبنجا، سنقوم بإحالها إلى قسم الضحايا والتعويضات بالمحكمة الجنائية الدولية، وسيأتي السيد إدريس الأنباري ليجيب عليها. لك الشكر السيد إدريس الأنباري من قسم الضحايا والتعويضات بمسجل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا شكرا.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا اليوم، واللي قدمنا فيها الجزء الثاني من لقائنا مع السيد إدريس الأنباري من مكتب أو من قسم التعويضات والضحايا بمسجل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس من العام 2021. وفاة شخصين جراء السيول والأمطار في القضارف وجنوب دارفور، والسيول تجتاح قرى في القضارف والجزيرة. خبراء اقتصاديون يتوقعون إفراجا في أزمة الدواء، وصيادلة يتخوفون من زيادة الأسعار بنسبة 300%. مكونات أبو جبيهة تقبل بوساطة الطرق الصوفية، ومفوضية حقوق الإنسان تشرع في التحقيق في أحداث كولجيب وما جاورها. شبكة الصحفيين تدين الاعتداء والتضييق على 2 من الصحفيين، وموظفون سابقون يواصلون إقلاق مقر برنامج القزاء العالمي بالفاشر. المواطنون يشتكون من الارتفاع الحاد في أسعار السلع وترد الخدمات وقطوعات الكهرباء والمياه في مختلف ولايات السودان. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يدعو الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد مواقع المقابر الجماعية والكشف عنها. الولاية الشمالية تسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.